ومتوعة، تحية طيبة بوجهها أنا وفريدي سابا لكل المستمعين. لقاء جديد رح يبدأ هلأ ويستمر معكم لغاية الساعة 2 إلا ربع. مشوارنا مثل كل يوم خميس رح يكون أكيد معبّل بمحطات كتيرة ومواضيع أكيد رح تنال أعجابكم. الحد الفاصل. خلونا نبدأ اللقاء مع الحد الفاصل ونقول أهلا وسهلا بالدكتور ريما بجيني، دكتور بتحليل النفسي والمرضي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك زمان
دكتور ريما. طبعا على مدى 3 حلقات فهمنا من حضرتك انه اضطراب الشخصية المرتبة لما بيتحول الشخص من سلوك الطبيعي للشك لسلوك اخر غريب منه مألوف بالنسبة للاخرين، وحكينا امتى الشخصية المرتبة كيف قديش هيدي الشخصية كمان ممكن انها تشكل عائق ان كان بحياته او ان كان مع الاخرين بالتواصل بعملية التواصل معهم، ووصلنا لجنون العظمي. إمتى الشخصية المرتبة بتوصلنا لجنون العظمي؟
صحيح. إذا بدك جنى الجنون العظمي هو بيمشي عن باراليل مع الشخصية المرتبة، رح أشرح كيف. فإذا نحن اليوم ما في اتصال مباشر بين الاثنين بهذا الإطار، بينما بالعكس فيها جنون العظمي يكون مرتبط بيكون رانفورسي نحن بقوله بالفرنسي، يعني إذا ساعد او قوى انه يصير عنده صار البارانويا او السكيزوفرينيا، وهون بيصير بالدليل. اتفقنا؟ فاذا اليوم اذا بدك هن بيمشوا حد بعضهم، واذا بدك الرابط المباشر هو من جنون العظميه اللي بيفوت اكثر مع الشخصيه النرجسيه، هو مرضي بسيكوباثولوجيك، يعني مرض نفسي اكيد بيصير خارج كل الاطار اللي هو اصلا ميجالوماني. اذا بدك جنون العظمي بتسمع اوقات ميجالومان، بتسمع اوقات فولي دو جراندور. وهلا رح نفسر شوي شو خاصيه هذا الموضوع. فاذا هي ماشيه حدا، هني متصلين اذا بدك بين البارانويا وبين النارسيسيك النرجسيه وبين الشخصيه الجنون العظمي، متصلين ببعض، بتلاقي في هيك بياخذ كل واحد شوي من الثاني، مش هيك؟ نحن بنعتبرهم مترابطين الى حد ما. اذا بدك بكلمتين مين هو الجنون العظمي او شو هي الميجالومانيا او فولي دو جراندور، هي حدا اذا بدك نقول مثل عنده الاورجاي، يعني شوفت الحال بطريقه كثير مبالغ فيها، بيعتبر انه هو اهم من كل الناس، عنده بنسميها كمان سوبر استيماسيون، يعني بمعنى بيعطي اهميه كثير لنفسه. اوكي، ومشان هيك فيه يوصل لمحل انه تكون عم بتساعد كمان شوي انه الناس بدها تأذيني، الناس بدها تضرني، عمي كومبريت علي لهذه الشخصية المرتبة. ليه؟ لانه هو حدا كتير مهم، هو حدا كتير شاطر واهم من كل الناس، هو الوحيد اللي بيفهم، ايه اكيد رح يكونوا الناس عم بدهم يأذوه اكسترا. اذا بدك هذا الترابط هيك بطريقة مباشرة عم بشرحها. اوكي، مين يكون عنده فيكون عنده جنون العظمة؟ رح كتير تنبسطي جنى، اغلبيتهم هن رجال السياسه.
أغلبي.
يعني الرجال السياسي يلي والديكتاتور اكيد، ورحت كمان في محل تخطيط يعني الفنانين والفنانات شوي صراحه. هون اذا بدك تري رح هيك شوي ما اكون يعني فيهم ينموا، اذا بدك ما رح نقول كلهم اكيد، بس فيهم ينموا. ليه؟ لانه الشهره فيها تساعد. يعني احنا اليوم في خط رفيع بين جنون العظمه وبين الانسان شاطر وشايف حاله، شايف حاله بمعنى مشهور ومرتاح مع حاله. مش هيك؟ في كتير تقريبا الانسان يلي ما بيعرف يشتغل على حاله صح بيقدر بسهوله يوصل على جنون العظمه، وقت الناس تعطي اهميه كتير هيك مولع اللبناني تنفخ فيه في يتحول. اذا ربطت مع البارانويا مع الهلوسينيشن يعني مع الهلوسات، هون بتصير الازمه كبيره. فاذا مين هو هذا الحدا يلي اذا بدك من الشخصيات قلناهم هيك بطريقه شوي تنضوي عليها، بس وكل انسان في يكون هيدا اللي عنده جنون العظمي، هو هذا الحدا مثل ما قلنا عنده بيعطي سور استيماسيون، يعني عطول هو الاهم، عطول هو بهمه ذاته. بالمبدأ بيقولوا ليش في يوصل لهذا المحل، كأنه إلى حد ما بطفولته في يكون ما أخذ هذا الاهتمام اللازم، ما أخذ العاطفة اللازم. أكيد نحن نقولها هيك بطريقة شوي اعتباطية وجنرال، يعني بطريقة هيك سريع يعني اوكي، وكلام كل شخصيه هو في الكاتب عوله في هيستوري تبعيته في التاريخ، كل انسان عنده تاريخ وتعامله، اوقات امور صغيره فيها تكون عم بتاثر. واكيد اكيد عاده الميجالومان جنون عظمي، بس بتفرق بدرجات، بيكون اكيد صورته عن ذاته منا ثابته ومنا واضحه. هون كتير اثرت جنى على الدرجات، يعني في عندك هتلر، هتلر معروف كان حدا ابدا ما كان شاطر وذكي وموثقة هيدي الاشياء، وكان عنده كومبلكس انفيريوريتي، كان عنده عقدة نقص اذا فينا نقولها بالعربي، طلع ميجالومان بار اكسلانس مع هالوسات وعضل. يعني جنون العظمة كان تعطي بينضرب في المثل عند هتلر، اذا بدك اعطيتك هيك اكزامبل كتير كبير مع هالوسات، بمعنى اليوم هو قرر انه بده يقدر يسيطر على العالم كله، اللي اكيد خارج عن اطار المنطق بطريقه كثير كبيره. اوكي، مش هيك ممكن نقول عنه انه عنده البارانويا، عنده هذا الارتياب، لانه خلص ربطوا مع بعضهم باطار كيف هو كان عايش حياته. واذا هيك سريعا تقول اعطي اكزامبل للمستمعين، انه هتلر كان ما عنده بي، عايش شوي بالفقر، كيف فات على الجيش، كيف رفض كذا مره، هيك نعطي شوي بطريقه سريعه شو يعني صورته عن ذاته كيف بتنبنى بالصغر. اوكي، هون اكيد مثل ما قلت في درجات، وفي انه انا اليوم خفيفه كبيره شخصيه قدرت هديها. هلا بس اصلك على العلاج، رح اقلك انه العلاج شوي ثقيل، لانه رح نحكي عنه بشوي، رح كملك عن شخصيته للجنون العظمي. مثل ما قلنا هو الاهم سوبرير، هو اللي كتير شاطر باللي عم يعمله، هو احلى واحد، اشطر واحد، احلى واحد، هو عنده لاكلواغ الى بيسانت، يعني قلتها بالفرنسي انه هو يلي بايده ماسك كل إذا بدك هيك الخلاص والأشياء الأساسية والكبيرة، مش هيك إلا ما نقدر نوصل على محال يكون عم يعمل هيدي الهلوسة.
يعني بتعرفي كمان دكتور ريما أنه مش معقول ولا من الطبيعي أنه مثلا ليلة واحدة يكون فيها مضطربين نحن أنه نصير عنا نصاب بجنون العظمي. شو الأسباب اللي ممكن تكون يعني مش كتير متعارف عليها تكون وراء هذا المرض؟ هل هو مرض نفسي أو مرض عقلي؟
اوكي، اول شيء في احتلاش بطريقه كثير مبسطه اللي عطونا احنا نحكيها مع الاهل. ببعض الاحيان بصير عندنا نحن شوي هيدي التندسي، هيدي الرغبه انه شوي نبالغ كيف نحكي مع اولادنا، انت القصه كلها، انت الملك، انت اللي بتفهم، بتعرفي هوك عم نحكي مع اولادنا الصغار. هلا مش كل الاولاد الصغار اللي نحكي معهم بهالطريقه بصيروا هن عندهم جنون عظمي، اغلبيتهم فيها تكون عم بتساعد، والتربيه لها دور كثير كبير. اليوم مثلا وقتها فيها تكون هيك وفيها تكون تاني إطار، هلا خبرك عنه كمان جنى. في يكون اليوم كثير في كمان، يعني قلت لك عن هتلر كان كثير مكسر، انت منك شاطر، انت منك قد المسؤولية، انت انت انت، فيها تكون عملت التريجر عند الولد من مثل هالشخصية. ومعك حق جنى، ميجالومانية ما بتخلق فجأة، في شخصية بالأول، في هيدي الشخصية، هيدي الشخصية اللي عم بيسغبتي على شيء ضعف معين عنده، ايه يا نفخت كتير الانا عنده، هذه في الاستيماسيون حكيت لك عنها قبل شوي، نفخت بطريقه كتير مبالغ فيها، يعني كتير عطوه اهميه. مش هيك قلت لك كتير الرجال السياسي والديكتاتوريه والفنانين واكيد اشخاص بالشهره هيك تروح اكثر، انه هلا على ايامنا كمان عندك البلوجرز، عندك الناس الانفلونسر اللي بيطلعوا، ناس فيها تساعدهم ينموا هيدي الشخصيه، بس اكيد مش حيلا حدا في يصير ميجالومان. بس عن جد الشهرة والواحد يصير معروف كتير فيها تساعد. زيادة بالمشاكل إذا بدك فوت، قلت قبل شوي رح أرجع ضوي عليها، أنه في يكون مشاكل بالطفولة من أهل ما عطوا الحنان اللازم، ما عطوا الاهتمام اللازم، هملوا، مثل ما قلت قبل شوي كسروا، فيها كمان يكون عم بتساعد يكون عندنا هذه الشخصية يلي بتنمى شوي شوي، وبتجي ظروف حياة بتساعد أنه تنمى. رح فتلك دغري هلا لانه صاروا متخبطين كثير انه العلاج بهذا الموضوع. عادة مثل ما قلنا عن البارانوياك والميجالومان كمان جنى، ما بيروحوا على العلاج، لانه هون رح تضحكي كمان جنى، بيعتبروا اكثر من اللي بيفهموا كل شيء، هن حتى بيفهموا اكثر من التركز. يعني مين هو هذا المعالج النفسي بيروح لعنده يساعدني ما انا بفهم اكثر منه؟ وبنشوفهم جنى باكسبيرينساتنا بالحياه اليوميه بنشوفهم. مشان هيك يعني بتقول لك قديش بالنسبه له بصيروا كتير بيتخطوا كل اتصال بالواقع وبالحياة، لأنه بالنسبة لي صارت هيدي الأنا هي إذا بدك النقطة الأساسية، هيدي الأنا يلي كتير كبير كتير، نحن بنسميها لو مود غونفلي، يعني المنفوخ على الآخر. انتبهي، في يكون هون تحكون كتير دقيقة إن هو عنده المعطيات إن هو حدا كتير شاطر ومشهور بس تخطى شوي الإطار الطبيعي إذا في استعمل هيدي الكلمة، أو لا هو حدا ما عنده أبدا معطيات هو نافخ حاله. الأول واحد فيها يمكن شوي نفهمه حكيم كتير شاطر أو حدا اخترع شيء جديد اكسترا وعنده شوي هيدي الظروف يلي قطع فيها يلي نمت هيدي الشخصية. هلأ أكيد ضروري يشتغل على حاله أنه هو بالأول بيكون عم يتعب، بس المشكلة أنه ما بيعرف حاله أنه هو غلط، بالعكس هو بيرفض أنه يتعالج أنه مش بحاجة لعلاج. كيف نسمعها هيدي الجملة جنا؟ هون كمان تفريعا تخلص بقصة العلاج، أنه نحن اليوم كيف فينا نساعدون؟ في طريقتين، يا الأناليز يعني من نخليه ينزل على هيدي الطفولة ويعرف هالشخصية من وين اجيت، وأكيد ممكن نشغله شوي على طريقة تفكيره وتصرفاته اللي هي ثيرابي كومبورتمنتال، يلي إذا قبل الشخص اللي عنده جنون عظمي وصل لعنده على الكلينيك وقدرنا نشغل معه هيدي أحسن طريقة. إذا وصلنا لكتير هالوسائل مثل البارانويا كمان هون ضروري يكون في أكيد أدوية وبالمبدأ بضلوا لفترة طويلة.
طيب دكتور ريما، اعتبري أشخاص معينين يعني نشأوا بنفس الظروف اللي حضرتك حكيت عنها كان بالعائلة ولكنهم ما اختاروا إلا مهنة عادية، يعني ما كانوا تحت الأضواء ولا صاروا مشاهير، من الممكن أن هالشي ما يأثر عليهم ووصلهم لهالدرجة؟
ما ضروري جنا، يمكن إذا بدك الأضواء والشهرة بتخليهم أكثر يبينوا، بس ما ضروري. يعني اليوم هتلر ثاقبت إنه فات على الجيش، ما حدا كان بيقول كيف تاريخه لهتلر إنه بيقدر يوصل يصير هو المسؤول عن كل شيء بألمانيا. هون كمان معلش عم بياخد هذا الإكزامبل لأنه كتير براكتيكال كتير واضح وبعيد عنا، هيك لما ناخد حدا قريب وصل كان بظروف ألمانيا كانت خسران الحرب العالمية الأولى، اشتغلت قولي طب كيف يا ريما لحقوا كل الشعب الألماني لحقوا لهتلر بهيدا الجنون اللي هو كان ماشي فيه. أنا أكيد ما بقى مستعمل هالكلمة بس بمعنى لأنه قدر يشتغلهم على عواطفهم اللي هي كانت أكبر أم ألمانيا أمها وانضربت بالحرب العالمية الأولى. فهون في كومبينيشن، يعني عندك سيتياتيون جناسية عادية أن هالشخصية تبين أكثر، بس إذا هتلر كان بس بالجيش كان قدر يكون على قد ما هو وين كلاب قداش كانت قدرت تنميت بهيدي الطريقة. معك حق بميلة فيها تكون تساعد، بس لا في أوقات يكون بعائلتي، في يكون مع زوجي، في يكون مع زوجتي، في يكون بشغلي، كتير أوقات رح تلاقيهم حوالينا هود الناس اللي عطول. في فرق بين إنه يقدروا حالهم ويعرفوا قيمة حالهم، هذا شيء كتير بشجع عليه أنا جانا، ضروري نعرف قيمة حالنا واللي عم نعطيه بس بطريقة موضوعية على أنه هذا اللي بيعطي كتير أهمية لحاله. هون يكون أكيد في مشروع أنه بركي يصير عنده شوية ميجالوماني أو لا، ما ضروري حسب الظروف اللي تجي بتنميه أو لا.
طيب كمان في شغلة دكتور، بالنهاية بيقال كمان أنه بعض الأشخاص المصابين بالخرف أو عندهم الإدمان على المخدرات من الممكن يصير عندهم جنون عظمي، شو الرابطون؟
أول شيء المخدرات بحبلش لك فيها، المخدرات عندها حتى فيها توصلنا في عنا سايكوزس، يعني في عنا أمراض عقلية وكتير كمان من وجهها يلي من ضمنها فيها تكون الميجالوماني أكيد، لأنه أكيد المخدرات عم تجي تضربنا الخلايا براسنا. أنت بتعرفي كل أمراضنا النفسية وقبل شوية سألتيني إذا ذهنية أو نفسية في ترابط جانا، لأنه نحن اليوم في بصير خلل بنظامنا على مستوى الرأس يلي هي بتكون عم بتضرنا بتفكيرنا وبالاشياء اللي عم نقطع فيها. فيها تكون اسباب نفسيه، فيها تكون اسباب فيزيكال يعني مثل المخدرات تجي هي بتضرب لنا راسنا وطريقه تفكيرنا، وفيها تاخذنا على محل معين مثل ما انه فيها تخلينا نصير ميجالومات، تخلينا نصير كثير اشياء المخدرات. قلتي لي كمان العمر جانا، كان هذا سؤالك كمان
العمر كمان اذا لا اكتمل
على الادمان. هون فيها تكون أول شيء أول فكرة بتجي على راسي إنه نحن اليوم وقت نفقد نكون productive ومنتجين فيها نعمل depression. تعرفي هو أغلبية symptoms عند الناس اللي بيكبروا شوية بالعمر هي القلق والdepression، الكآبة كتير كبيرة عندهم عند الناس اللي بيتقدموا بالعمر. فيها ترجع تضرب هيدي الشغلة بأي معنى، أنا كنت شاطر وأنا كنت وأنا كنت وأنا كنت أشتغل وأنا كان عندي وأنا وأنا وأنا، فيها إيه يوصل ولا مش إيه بسفكتهم مثل ما نقول، بس فيها تكون بطريقة خفيفة إنه ترجع ليه عم بيغطوا إنه مش قبلانين كبروا بطلوا منتجين، مثل عم بيعودوا هيدا الشيء بهيدي الطريقة.
طبعا لليوم كون ختمنا الحد الفاصل ما بين الشك والشخصية المرتبة وجنون العظم. بدنا نشكرك نحن دكتور ريما بجاني، وناطرينك إذا الله راد أسبوع الجاي بنفس الوقت ومع موضوع جديد بهم المستمعين. رح نتابع سوا اللقاء ووصلنا لمحطة على الأكيد تستفيد. منقول أهلا وسهلا بالأخصائي بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
بونجور جانا. أهلا فيك وبونجور للمستمعين.
لليوم طبعا حبيتي أنه نضوي على مفهوم الهجرة. طبعا مثل ما بنعرف صار في عنا هجرة شرعية وغير شرعية. كمان نحكي عن سلبية. خلينا نبدأ بداية بمفهوم الهجرة.
مفهوم الهجرة أو ظاهرة الهجرة منه شيء جديد، هو موجود من بداية التاريخ الإنساني. كانوا يرحل البشر عن أوطانهم وأراضيهم لعدة قرون لأسباب متعددة ومختلفة. من زمان كان يتنقل الإنسان البدائي من مكان للتاني باستمرار ليفتش على أكل من خلال الصيد البحري أو البري. بعدين تغيرت أسباب هجرته، صار يتنقل يبحث عن أراضي خاصة للزراعة ولبناء حضارات جديدة. ولكن بعدنا لغاية اليوم بعدنا عم نشهد هجرة من قبل المواطنين لمختلف دول العالم ولأسباب متنوعة ومتعددة، ورح نحكي عنها خلال بسياق حديثنا.
أكيد الهجرة أخذت منحنى إذا بدك مفهوم جديد عن قبل.
طبعا.
طيب الهجرة مثل ما بنعرف اليوم عم نسمع كتير بالهجرة الغير شرعية، مزبوط، وفي الهجرة الشرعية. خلينا نعمل مقارنة بين الاثنين تنشوف لأي مدى الهجرة الغير شرعية عم تأثر سلبا على اللي عم بيهاجر وعلى الأهل في حال تعرض لأي مكروه، وكمان الهجرة الشرعية كمان لأي مدى سلبيتها أكثر من إيجابيتها أو العكس.
انطلاقا من واقعنا ومن الوضع الحياتي والمعيشة اللي عم نعيشه، منشوف انه عم تتزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية. فمنشوف كتير ناس عم بيهجروا من خلال يطلعوا ببواخر او خلينا نقول قوارب او شخاتير، يعني بيروحوا بهالقوارب 70-100 شخص بمغامرة إذا بدك، لأنه ما بيكونوا عارفين لوين رايحين لوين منطلقين، وما في أي معايير للسلامة ولا الأمان الشخصي. فهذا السبب الأول يلي عم نشوفه لهالأشخاص، هن بالعوز بمناطق وأحياء فقيرة، فعم بيهربوا من هذا الواقع يلي هن عايشين فيه، يمكن لا يجربوا يلاقوا حياة أفضل بالنسبة لإلهم، بس بيتعرضوا لمصاعب ولأمور خطيرة كثير. أهم أنه وقت يروحوا يبحروا، يروحوا بالبحر، ما في أي أمان لإلهم. يعني ياما منشوف حوادث، ياما عم نسمع حوادث غرق عم بيتعرضوا لإلها، بيغرق القارب، بيموت منهم، بضيع منهم من الأشخاص. فهيدي ظاهرة خطيرة كتير. فمنشوف الأشخاص اللي عم بيهاجروا بهذه الطريقة غير الشرعية عم بيبيعوا كل ممتلكاتهم، من سيارة يمكن لبيت، لا يمكن إذا عندهم ذهب، عم بيتكلفوا مبالغ كتير كبيرة يقدروا يهاجروا عن هذه الطريقة الغير الشرعية. وهذا تشوفه إذا رح يوصلوا عبر الأمان مثل ما بيقولوا أو لا.
يعني إذا يكونوا فاقدين الأمل هون وفي يأس وإحباط تيقدروا يقوموا بهيك خطوة.
100% أكيد، لأنه هيدا هو السبب الأول والرئيسي لهول الأشخاص اللي عم بيسافروا عبر الهجرة الغير الشرعية. وخاصة أنه نسبة البطالة عم بتزيد كتير بمجتمعنا، يعني عم توصل يمكن ل 50%، ومنهم حتى الشباب عم بيروحوا على الانحراف على تعاطي المخدرات. مثل ما قلتي عم بيصير في يأس، عم بيصير في احباط، عم بيصير في عدم شعور بالثقة والامان. فهول كل العوامل عم بتخلي هول الافراد وهول العيال، حتى عيال عم بتروح كلها عم بتهاجر، ويمكن عم تحلم انه تلاقي حياة افضل وحياة كريمة.
يعني منقدر نعتبر في هجرة اختيارية بيختار الواحد حسب رغباته، وإجبارية بحسب الظروف.
الهجرة الاختيارية أو إذا فينا نقول عنها الهجرة الشرعية بيكون الشخص أو العائلة محضرين حالهم مسبقاً وين بدهم يروحوا، مخططين، مقدمين طلب، والوراقهم شرعية، وراقهم كلها مظبوطة. فهون بيختلف بين الهجرة الغير الشرعية والهجرة الشرعية، وأكيد بيكونوا عاطين خبر للعائلة، لكل المحيط اللي هم ساكنين فيه. هذه الهجرة الشرعية هي بتكون إما بغرض يشوفوا فرص عمل جديدة، أو يمكن بغرض أنه يكون مستوى معيشة أفضل من الناحية يمكن الصحية، من الناحية الدراسة، التعليم، أو ممكن أوقات الزواج والارتباط، أو ممكن أوقات بهدف بدافع أنه يأمنوا جنسية جديدة يلي هي بالنسبة لهم تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم، بيقدروا يحصلوا على حقوق يلي للأسف ما عم بلقوا عنا بهالوضع يلي نحن عم نعيش فيه.
يعني أسباب كتيرة مهما اختلفت وتعددت بتضل نتيجة واحدة، يا أما هجرة اختيارية يا أما هجرة إجبارية.
أكيد.
إذا بنحكي عن أثارها ونتائجها إن كان على الفرد أو إن كان على المجتمع.
هلا الآثار والنتائج عندنا بطبيعة الحال آثار سلبية وآثار إيجابية. بداية إذا بدنا نحكي عن الآثار السلبية، بنشوف إنه في تراجع لنسبة الفئة الشابة لصالح فئة الكبار بالسن. يعني عم نشوف كتير شباب عم بتسافر ليشوفوا فرص عمل جديدة لإلهم. في تراجع بالإنتاجية وخسارة الأدمغة والطاقات البشرية. يعني كتير عم نلاحظ انه عم بسافر ناس مثقفين، ناس متعلمين، ناس معهم شهادات، ومؤخرا شفنا كتير نقص بالاطباء. صار عندنا تقريبا حوالي 40% من الطاقم الطبي هاجر، وعدا كمان عن الطاقم التمريضي صار عندنا كمان حوالي 30% من الممرضين والممرضات هاجروا. عدا انه في كمان خساره لليد العامله، يعني هون خساره للاقتصاد اللبناني، خاصه اللي عندهم الكفاءات والخبرات الطويله بمجالات متعدده. فهيدي مش بس على الفرد انما على المجتمع ككل عم بيصير في اثار سلبيه. إذا بدنا نروح على الإيجابيات، بدنا نحكي على إيجابيات الهجرة. بنشوف إنه الهجرة بتساعد إنه مثل ما قلنا ينتقل الفرد لحياة أفضل من الناحية المعيشية، الاقتصادية، العلمية، وكمان الشخص الفرد بتعلم من ممكن لغة جديدة، مهارات مختلفة، بصير في تبادل للثقافات بالدول، بتعرف على العادات والتقاليد الجديدة، بتعرف يمكن على أصدقاء مختلفين. ف هيدي بتأثر من الناحية الاجتماعية. عدا انه في زيادة بالنقد الاجنبي بالبلاد، يلي نحن وقت يسافر الفرد لبرا بصير في بيبعث مبالغ مالية بالعملة الاجنبية يلي هلأ انه بحاجة لها، لانه بتعرفي فرق العملة عم بتساعد كثير الافراد، وعم بتحسن مستوى المعيشة للعائلة يلي ساكنة هون. وقت منشوف الفرد عم بيبعث لعائلته فهذا بيتحسن بالوضع المعيشة. فإذا وعدا أنه بصير عنده يمكن بيحصل على خدمات صحية، خدمات اجتماعية أفضل، بتساعد أنه يتحسن وضعه. فهذه الأشياء الإيجابية يلي بتخلي الفرد نوعا ما والعائلة يعيشوا بظروف أحسن من يكونوا عايشين فيها بوطنهم الأم.
هذا بالنسبة للفرد. أما بالنسبة للمجتمع،
بالنسبة للمجتمع مثل ما قلنا بصير في تحسين بصير عنده مدخول أفضل الفرد، وبصير يصرف بطريقة أفضل. يعني بصير في نوع من إذا بدك الانتعاش الاقتصادي، هون بصير في رياحة أكتر، بيقدروا يشتروا، بصير بيشجعوا بعض المحلات إنه يصير في صرف أكتر بالعملة الأجنبية يلي نحن بالوقت الحالي بحاجة لها نظرا للفرق بالعملة والعملة الأجنبية.
يعني بتحسي إنه إيجابيات الهجرة عم نحكي شرعية أكتر من سلبياتها بالنسبة للمجتمع؟
طبيعي بالهيدي. إذا بدنا نحن نحكي بالإيجابيات، هلا السلبيات مثل ما قلنا على الشخص وعلى المجتمع عم نخسر كتير طاقات، ولكن بعض الأفراد عم بيلاقوا حالهم ولو كانوا بعاد عن وطنهم الأم، ولو كانوا بعاد عن عيالهم وعن أفرادهم، منشوف ومنسمع إنه عم بيعيشوا بظروف أحسن، حياة كريمة، عندهم حقوقهم واصلتلهم. نحن هون صار المواطن اللبناني للأسف عم بيشحد حقوقه يلي هي بطلت موجودة، يلي أبسط أمور العيش صارت مفقودة للأسف. فهون الأشخاص هيدا الشيء عم بيساعدهم إنه يعيشوا برفاهية أكثر ومستوى معيشة أحسن.
يمكن دهمنا الوقت كنا نحكي عن الهجرة الداخلية. على كل حال بدنا نشكرك نحن على المعلومات، وطبعا بنقلك ناطرينك رولا أسبوع الجاي إذا الله رد ضمان على أكيد تستفيد. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
ماشي جنى.
أنتو أدى
ووصلنا لمحطتنا الأخيرة وأنتو أدى. بسعدنا نقول أهلا وسهلا بالمعالج النفسي المتخصصة بعلاج النفس النظمي والتحليلي مشلين سمور. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا لك جانا، تحياتنا لجميع المستمعين.
مشلين، طبعا بالحلقة الماضية بلشنا نحكي عن العلاقات العاطفية اللي ممكن أو المشاعر إذا بدك بيحسوا فيها الأطفال والمراهقين، بس تعرف إنه عادة ينصح بالأهل بالحديث مع أولادهم عن الحب وعن المشاعر بمرحلة المراهقة. حسب ما فهمنا من حضرتك الأسبوع الماضي إنه قبل مرحلة المراهقة الأولاد بيحسوا بمشاعر معينة، هل برأيك من الأفضل إنه هالحديث يبلش من مرحلة الطفولة؟
أكيد أنا مثل ما ذكرت بالبداية طبيعي إنه نحن ما نترك الولد يوصل لعمر المراهقة لنبلش نحكي معه أو لنبلش نعوده يسمع لنا أو يعبر لنا، نكون كده تأخرنا، لأن الولد ما معود من هو صغير يعبر بصراحة عن أي شيء، أي فكرة، أي شعور لأهله. عم نبلش بالمشاعر العادية، ما حيجي فجأة لعمر 15 أو 14 أو 16 يجي يفتح قلبه ويحكي لأهله. مشان هيك الحوار أو إذا بتقول لغة الإصغاء والتعبير عن المشاعر، هذا حلوة تكون ببيتنا من أول ما الولد يقدر يحكي، يعني من هو كتير صغير نكون نحن عم نساعد يحط كلمات على مشاعره. شو عم بتحس؟ شو خايف؟ ليه ما بدك تاكل هيدي الأكلة؟ ليه اليوم مش حابب تروح على المدرسة؟ نسأله هول الأسئلة المفتوحة حتى هو جمع يضطر يجاوبنا جواب كامل بكلماته، مش ايه ولا بدك او ما بدك. طبعا مثل ما قلت من شوي هيدا الشيء لازم يتعود الولد عليه من هو صغير كتير. لما بنحكي عن الحب وعن المشاعر اللي مثل ما قلت ما تنادي يعني هي ممكن تجي بعمر كتير صغير 7 سنين و8 سنين، فإذا بدنا نعرف إنه إذا نحن معودين أولادنا على جو في حوار بالبيت، في أخذ وعطاء، في حرية إن الولد بحقره يقول إن شو مزعوج، حتى لو مزعوج من أهله، مزعوج من الجيران، مزعوج من القرايب، مزعوج من المعلمات بالمدرسة، فبحقره الولد يقول بلا ما يخاف إنه أهله حيقمعوا له مشاعره، وبلا ما يخاف إنه أهله ما حيفهموه أو إنه أهله حيسمعوه ويكملوا القصة هني عذوهم. أنا بعرف شو بدك تقول، بعرف شو عم بتحس، بعرف أنه أنت هلأ غضبان. يعني إذا هولي كلهم ما عم بيصيروا الولد بتعود يحكي بكل صراحة وبكل انفتاح، وهذا الشيء المطلوب لحتى نكسر هيدا الخجل ونكسر هيدا البعض بين الجيلين، بين جيل المراهقين أو الأطفال وبين أهلهم.
يعني بالبداية الحوار ما بيقدر يكون إلا بين الطرفين، ما في حوار من طرف واحد. هون قدي الأهل هني عن جد قادرين فعلا يغرسوا هيدي العادة بنفس ولادهم، قديش قادرين ينجحوا أكتر أكتر بضبطهم وبيصال الهدف أو التربية الصالحة لإلهم.
مثل ما قلت جنى هيدي لازم تكون عادة، يعني مثل القعدة لنتعشى أو القعدة لنتروق أو مثل أي نشاط بيعملوه الأهل بركة السهرة السبت أو الظهر الأحد، هيدي لازم تكون فعلا عادة. يعني من عمر كتير صغير وما حدا يفكر إنه الولد ما عنده شي يحكيه أو إنه بيحكي ما بيخلص أو إنه بينط من موضوع لموضوع وبيزهقنا وبيفوتنا بتفاصيل بحياته ما إلها لزوم. لا، ما في شيء ما له لزوم. الولد عم بيجرب أهله وعم بيشوف قد هن فعلا لينين وفعلا قادرين يصغوله بهيك بعجب انتباه ويصغوله مثل ما قلت من شوي جنى بلا ما يسكتوه يكفوا هن القصة انه ايه بعرف شو صار، ايه بعرف انه انت حسيت هيك. لا، ما فيكم تعرفوا لانه عن جد في تفاصيل كل حدا بحسها من موقعه ان كنتوا انتوا كاهل او ان كان الولد كطفل صغير. يعني نترك له المجال، نترك له المساحه انه يحكي. هذا شيء كثير بيطور العلاقه جانا بين الولد واهله وبحط الاطار السليم للتربيه لقلب البيت. منا وقاحة لما الولد بيصير يحكي يخبر عن حاله ويقول لهم لأهله كيف بتعملوا هيك أو كيف بتزعجوني أو يلومهم، هيدا منا وقاحة أبدا. لأن الولد جانا إذا ما بيسمع ما بيسمعوا له أهله هو ما حيسمع لهم بكل بساطة.
طبعا كمان تايا الحوار يكون مع الأبناء يعني أهم شيء، يحاولوا يقنعوه بحيال الشيء أو يلفتوا له نظره إلى ما هنالك من أمثال معينة. مفروض الأهل يحطوا حالهم محل الولد، مش يطلعوا الولد يعرف الأهل كيف عم يفكروا، صح؟
أكيد أكيد. يعني دائما لما نحكي بالحوار وقلت من شوي أنه ما نحط حالنا محله بمعنى نفكته ونكمل القصة مش مفهمين عليك شو عم بتحس. لا، نحط حالنا بعمره بموقعه ونسمع له مش نفكته. يعني نحط حالنا بموقعه وفعلا نرجع لما كنا نحن صغار ونرجع نتذكر قديم مهم هالخبرية عم بيخبرها هالولد يكفيها للآخر بلا تقطيش بلا ما ينقذ بلا ما يصير عنده خوف. يعني كتير منشوفه جنى وبيقولوا لنا يا هالولاد انه كيف بدي اقول هيدا الشيء لاهلي؟ ما اكيد هو حيقول لي حيصرخ حيعيط حينقذني لانه دائما ما في خبره حلوه عن الحوار من نحن وصغار مع اهالينا. يعني دائما الولد بيقول كيف بدي اخبرهم عن هيدي الغلطه اللي عملتها؟ بتكون غلطه كثير بسيطه. اذا هم من كم يوم خبرتهم عن او اختي او خيي خبرتهم عن شغله صارت معها وقامت الدنيا وما قعدت، رده الفعل هون والتفهم كثير ضروري يبلشوا ولادنا يحسوا فيه جنى، لانه فعلا ما حيسمعوا لنا ويفهموا منا اذا كنا نحن ما بنسمع لهم ابدا ابدا. لانه لما نوصل لمرحله الحب والانجذاب والمشاعر ويصير في عنا شخص اخر معلقين فيه وبدنا نخبر عنه، لازم الاهل ينتبهوا انه هلا بهيدي الفتره كثير بيكونوا تاخروا ليعلموا اولادهم على الحوار. لازم يكونوا مبلشين من قبل لانه الولد صار هون مشدود وهيك اذا بدك ماخوذ الشخص تاني برات البيت رفيقة أو رفيق، يعني شايفه أنه هو هيك مقدس وعمل له هالهالي وهالمثاليات، ما حيجي بهذا الوقت يخبرنا عن مشاعره وعن شعوره إذا كانت خبرته معنا بالحوار بتعبير خبرة سيئة.
طيب لأي مدى في مجال واحد يقدر يصلح هذا الوضع في حال أنه ما انتبه له ما انتبهوا لأهمية الحوار؟ لأي مدى في تصلح هذا الوضع وقديم ممكن يفيد الابن أو بعد يقدر يقنع الابن؟
أكيد الوضع بيتصلح جانا بأي لحظة. نحن دائما بنقول أنه أي مجهود من قبل الأهل لو كان الولد كان عمره 18 و19 أي مجهود كتير صغير يعمل فرق كتير كبير بحياة الشباب والصبايا والمراهقين. يعني أي اهتمام أي هيك يمكن قعدة صراحة قعدة حوار الأهل يكونوا يمكن عم يقولوا نحن هون غلطنا نحن هون ما سمعنا لك أو نحن هون ما انتبهنا أنه لازم نكون صبورين أكثر، يمكن كنا معجوقين بأشغالنا بظروف الحياة. أي قعدة جنب من هيدا النوع تخلق جو جديد بالعائلة وبالعكس بتساعد وبتساهم أنه كل التصرفات اللي عند الأطفال والمراهقين تتحكم، وكأنه فعلا عملنا سنين من العلاج بهيك تدخل كتير صغير كتير بسيط من قبل الأهل. فإذا أبدا ما فينا نقول أنه تأخرنا أبدا.
يعني دايما في انطلاق من نقطة صفر تيرجع يوصلوا للطريق يلي المفروض تكون ابنه ماشي عليها. السؤال كمان، أكيد إذا ما في ثقة يعني ما في حوار، إذا ما في حوار يعني ما في توجيه. لأي مدى هون التفهم مشاعر الطفل لازم تكون أول وأهم خطوة يقوموا فيها الأهل قبل ما يبدوا، إن كان بالحوار أو بالتوجيه؟
كثير حلو هذا السؤال. هذا التفاهم هو الأساس جمع ببناء العلاقة. إنه نحن منا عم نحكم عليك، منا نحن عم ندينك لو شو كانت تصرفاتك وأفكارك بحقلك تكون غيرنا. يعني هذا التفاهم فعلا كثير نحن ننطره ومنطلبه يكون موجود بالأهل، لأنه لما الولد بحس بالأمان وبحس أنه أهله عن جد فاهمينه وعن جد ما عم يحكموا عليه عن جد مش ناطره الأساس أو مش ناطرته الثورة والعيطة، هون الولد بدلل الشيء يسمع بدلل الشيء يروق بصير بحالي. إذا الأهل بدهم يوجهوه أو يعطوا رأيهم أو بركي مثلا يتدخلوا بقراراته بصير الولد لين بين ايديهم. بس طالما الثقه مش موجوده، طالما الولد حاسس انه اهله عم يدينوه، دائما رح ياخذ سيلف ديفنس بوزيشن، يعني رح يكون بموقع الدفاع دائما. شو ما يقولوا له حينط ويرفض قبل ما يسمع جنى، حتى قبل ما يسمع اذا عم بيقولوا اهله صحيح سليم يمكن بناسبه، يمكن هو نفسه عم بيقول نفس الفكره، بس لأنه هون صار عنده رفض للتوجيه ورفض لهيك يعملوا له الإملاء، يعني يجوا ويشوروا على راسه وما يحسسوا إنه هم فاهمين وهم واثقين فيه وإنه هو بيقدر يختار. الثقة والحرية هم مقدسين بالبيوت قبل التوجيه. إذا ما عطيته مجال أنت حر الاختيار ما حيجي يسمعني جنى، حيرفض حتى لو اللي عم قل له إياه أنا هو موافق عليه، حيرفض الوضعية وضعية كبير لعم يأمر. كسرنا بأمر، كنا هون بنوع من التسلط مش السلطة الحامية، كنا بالتسلط وبالأوامر، وهذا الشيء مرفوض أبدا. ولا حدا من ولادنا جانا ممكن يقبل يتعامل بهيدا الطريقة حاليا
مع الأسف. على كل حال بدنا نقول لك شكرا لك، وطبعا مفتاح استقرار العلاقة ما بين الأهل والأبناء هو الحوار ويلي الثقة. أكيد بعدين اللي أكيد الحوار اللي بولد الثقة كمان، صح؟
صح جانا، الحوار والثقة مثل ما قلنا الحرية والأمان بالعائلة عدم الانتقاد هن فعلا هن مفتاح لحل أي مشكلة صعبة بالحياة بيننا وبين بين أطفالنا.
شكرا لك مشلين،
شكرا لك جانا على هالمواضيع الحلوة والكثير مهمة اللي عم تختاري لنا إياها.
هيدا 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 خياركم، هيدا خياركم. هو بيساعدنا دومن هيدا خياركم. نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي جانا.
سيسيليا، لليوم نسمع من حضرتك الفرق ما بين الشريك والشريكة بعملية الإصغاء أو الاستماع إذا بدك. هي الإصغاء أعمق من الاستماع، تنشوف مين بيقدر يتحمل يسمع أكتر، وطبعا مين كمان بيحكي أكتر، وشو تأثير عملية الإصغاء على حياتهم، وقدي بتكون سلبية لما بتكون متفاوتة هالعملية بين الشريك والشريكة.
الموضوع كتير حلو جانا وكتير بناء، لأن نحن ما بننتبه له بالحياة المشتركة. الإصغاء أكيد بيأثر، رح نبلش من الآخر، وأكيد متفاوت بين الجنسين، لأنه نحن في فرق بين الرجل والمرأة، في فرق المرأة طبيعتها بتحب تاخد وتعطي، بتحب تحكي، حتى هي بتميل لهيدا الشيء، أكيد بتعبر وأكيد بتستمع كتير وبتستمع لكل التفاصيل. بينما الرجل منشوفه رايح عنده موجه بيروح على الاشياء اللي لازم تنعمل، بيحب الجمل القصيرة السريعة
عملي يعني
عملي، وما بيقدر هو يسمع. المرأة طول بتفكر انه ما بده يسمع لها، ومنشوف كتير ستات بيشكوا انه بيجي من الشغل بيقعد يحضر تلفزيون، كون عم بحكي معه ما بيسمع لي، بس بلش يصير بنص الحديث بيتعب هو لان ما بيقدر يسمع، دماغيا مش مجهز تا يكون عنده هالقدرات يلي بتخليه يتمكن من الإصغاء. فأول شيء بيسمع شوي، بعدين بصير عم بيسمع ضجيج ضجيج. من هون شوي بتجي قصة إنه المرأة بتنق. فإذا المرأة كتير بتصغي لكل التفاصيل، اللي بعد وخبرني بعد وحكي لي بعد، بينما بتحب هيك وطبيعتها الدماغية هيك، بينما الرجل منروح أكتر عنه هو حدا عملي، إنه شو بدك قليل من الآخر قصريهم قد ما فيك، لأنه بالفعل بيوصل لمطرح ما بعود قادر دماغيا، ما بعد قادر يتحمل، مش قادر يسمع بقى خلاص بسكر. ونفس الشيء بالنسبة للكلمات، المرأة بحسب طبيعتها كتير بتحب تعبر، كتير بتحب تحكي، كتير بتحب تقول اللي عندها وبتسترسل، بينما الرجل جمله كتير مختصرة، بتقعد بتحكي نص ساعة كمان بنسمعها بتقول برد علي بكلمة مش
أو مهتم براسه كمان.
أو بهز براسه بمعنى أنه مش مهتم. هون المرأة عندها كمان قدرة كتير كبيرة بسبب طبيعتها وتركيبتها أنه تحكي، أنه تعبر عن حالها. فبتطلع لو كانت بتشتغل برا، لو كانت عم تعمل علاقات اجتماعية، بتحكي بتحكي وبترجع بتجي بتضل تحكي وقادرة تضل تحكي، وهذا شيء حلو عند المرأة. بس الرجل ما فيها تتوقع منه يكون مثله بهيدا المجال. يعني الرجل إذا كان بشغله وحاكي كتير بالنهار، بيجي على البيت خلاص خلصت كمية الكلمات،
يعني حتى بكل المواضيع ما أنه قادر يصغي، أو في هنالك بعض المواضيع اللي بيهمه أمره.
منشوف كتير جنى انه الستات عندهم مشكلة انه صار لي ساعة عم بحكي معه ما رد علي، بس اجر فيه بلشوا يلعبوا جيم سوا وصار عم بيضحك ومبسوط، بحب رفقاته اكتر ما بحبني. مش صحيح، بس لانه هون راح بحسب هرموناته، راح بحسب ميوله، وما بيحكوا بيتسلوا. الرجال بس يكونوا مع بعضهم بينكتوا شي نكتة قصيرة، بيلعبوا ورق، بيلعبوا جيم، بيحضروا سبق، ما منشوفهم بيقعدوا بيتناقشوا كتير. طبعا احنا ما بنقدر نعمم، ما فينا نقول 100%، بس اجمالا بنشوف الستات بيقعدوا وبيحكوا وبيقعدوا قعدات طويلة تيحكوا يتناقشوا بالامور، بينما الرجل عملي اكتر. بس ما بيمنع انه اذا في شي موضوع بيهمه هو وصديقه بيقعدوا بيحكوا كتير. واوقات منقول انه انتوا عم تحكوا اكتر ما الستات بيحكوا، يعني بالمواضيع يلي بتهمهم يلي بيبقوا مخصصين لوقت ومتفرغين له. فإذا في فرق أكيد بطبيعة القدرة على الإصغاء وعلى التعبير بالكلام عند المرأة وعند الرجل. قادرة المرأة تصغي أكتر وقادرة تكون عم تحكي أكتر بكتير. المشكلة وين بتصير؟ لما يصير عندها توقعات إنه هالرجل يكون مثله. هون إحنا عم نقول إنه هو مش مثلك، يمكن يصير لأن هودي قدرات فينا نكون عم نتعاون نحن وياه، بس ما منقدر نكون عم نتوقع من الرجل إنه يحكي بنفس الطريقة، إنه يستوعب ويصغي بنفس الطريقة.
ما معقول كل هالقاعدة بعد الشوازات، إنه بالعكس تصير المرأة هي اللي ما بتحب تحكي والرجل بيحب يسترسل بالحكي؟
أكيد عطول في كرمال هيك جانا منقول إحنا ما بنقدر نعمم، بس عم نحكي عن الأكترية، عن الطبيعة إنه هيك بيكونوا، كل حدا عنده طبيعة شكل.
شو الأصعب، إنه المرأة تحكي أو الرجل يحكي أكتر؟
الرجل
بالنسبة لاستمراريتهم،
لما نشوف الرجل إذا عم نحكي عن المألوف، لما نشوف الرجل عم يحكي أكتر، عم بيحكي كتير، منشوف الكل بينزعجوا منه إنه لك شو بيحكي، لأنه خلص في صورة نمطية براسنا إنه الرجل ما بيحكي هالقد. يعني كل ما صار يحكي أكتر منشوف إنه في شيء كتير غريب. ولما المرأة تكون مش قادرة تهدى وتستوعب وتصغي، كمان منشوفها غريبة بالبيئة يلي هي فيها، كمان من وراء هل الصورة اللي موجودة براسنا.
وشو تأثيرها على حياتهم بالنسبة لككوبل؟ يعني
إذا قدرنا نفهم كشريكين إنه أنا هيك قدراتي وهو هيك قدراته، بعيشوا مرتاحين كتير منيح.
بيفهمها، معقول حدا يقدر يستوعبها؟
كلنا منقدر نستوعبها، إذا حبينا كلنا منستوعبها، بس المشكلة إنه بيكون عنا هالتوقعات من الآخر. عنا بمجتمعنا كتير تمسك بإنه أنا بدي خليها تصير مثلي وهي كمان بدها تخليه يصير مثلها. لا، ما نحنا الحلو بالعلاقات بين الرجل والمرأة هالانجذاب، هالاختلاف، هالفرق بين الاثنين يلي بيضل يجذب، بيضل واحد يحس إنه في إنسان مختلف عنه وبده هو يكونوا عم بيتقربوا، عم بيفهموا بعض، عم يتعايشوا سوا، عم بيتشاركوا هالحياة اليومية. فطبيعي جدا ما يكونوا مثل بعض، بس يلي مش طبيعي هو لما نتوقع من الآخر يعمل مثل ما نحن بنعمل ومثل ما نحن بدنا. بس نوصل لمرحلة نقدر نفهم هالفرق، نقدر نستوعب. أوقات منخدها كتير بتحكي إنه إيه ما بقى قادر يسمع، خلاص صار عم يسمع وخلاص مش قادر بقى. بس تقدر المرة تفهم إنه لا، هو ما بيقدر يسمع كتير، هو مش بحاجة يسمع كتير، قصري له الجملة، خديه بشكل عملي تيفهم عليك، كتير هي بترتاح وكتير هو بيرتاح. وكمان منقدر نكون عم نقوي هالقدرات ونشتغل عليها تيصير الرجل أول شيء بيفهم إنه المرة طبيعتها تعاطفية، عندها قدرات كلامية، تعبير بالكلام، وعندها قدرات بالإصغاء كبيرة، وإنه هيدا الشيء حلو. فكمان بيقدر هو يشتغل على حاله، ما رح يصير مثله، بس بيقدر. هاي من السكيلز، هاي من المهارات يلي من قويها، وبنقدر نكون أول شيء عم نفهم بعض، عم نشوف الاختلاف، عم نفهمه للاختلاف، وأكيد بنقدر نطور حالنا. إذا كل حدا بيقرب شوي صوب التاني بيمشي الحال، بس أول خطوة جانا هي إنه يفهمه للتاني.
في حال ما فهم هون التأثير السلبي، يعني لأي مدى بتخليهم يحسوا على حالهم حتى قاعدة على فنجان قهوة مع بعض لوحدهم أنهم قادرين يقعدوها طالما فيها المشكلة؟
هون جانا في خيبات أمل بتصير عند اثنين، أنه هو مزعوج عم تحكي كتير وعم تطلب منه كتير ما بتخليني روق راسي، وهي مزعوجة لأنه طيب ما أنا جوز بدي أحكي معه، أنا مع مين بدي أحكي؟ هون بصير خيبات أمل عند اثنين إذا كانوا مش فهمانين، ومنخاف نروح على الصمت. لما يصير في صمت زوجة بالعلاقة، لما يصيروا هن مش ملاقيين شي يتناقشوا فيه، ما عندهم شي يحكوا، مش قادرين يتبادلوا الآراء ويحلوا مشكلة أو صعوبة عم يمرقوا فيها، هون بصير عنا خطر على العلاقة. بس نقول خطر على العلاقة مش معناته أنه هلأ رح يروحوا يتطلقوا. الخطر الأكبر هو هالصمت الزوجة يلي بصير فيه حواجز بيناتهم، وهالحواجز بصير تزيد كل يوم. وهون منصير عادتنا يلي منمشي عليها هي انه نحن قاعدين سوا على فنجان القهوة بس ساكتين، لا حدا عم يسمع ولا حدا عم بيعبر، وهذا خطر كتير كبير على العلاقة الزوجية. بلشنا نروح على تسكير البواب بين اثنين،
يعني مشكلة كتير معقدة، لأنه عن جد هي الكلمة اللي بتربط تقريبا يعني بين الشخصين، الكلمة، الحديث، النظرات اللي بتعبر كمان، يعني فين جفاف، تحسي جفاف معين سيطر على الكوبل.
لما يصير عندنا خيبة أمل بين شخصين ما بيعودوا حتى البادي لانجويج، ما بيعودوا يطلعوا ببعض، ما بيعودوا يبتسموا لبعض. ليه؟ لأنه هني مش راضيين، ما مش مبسوطين، ما خيب أملهم. يا الله لو بحبني كان سمعني، خلص بس تحط هاي براسة، ما بقى همامة. حتى طريقة تقديم فنجان القهوة بتختلف، كل شيء بيختلف، ما بيقعدوا حد بعض، بصيروا يزيحوا شوي شوي. منشوف المسافات عم بتبلش تكبر،
يعني حتى كمان اعتبري إجا وفي شيء معين عملته هي ما بتسمع كلمات تقدير، يا أما كلمة واحدة يمكن بالنسبة لها بتكون كافية، بينما هي بتكون بحاجة تسمع تدل عندها الاندفاع. هيدا
أكيد المرة كمان هيدي مشكلة كمان بتفوت بالكوبل، وفيها فرق بين الجنسين، لأنه المرة بتعبر وبتشرح وبتتغزل وبتتوقع هيدا الشيء بالمقابل، وبتجيب الهدايا وبتعمل هالمبادرات، بينما الرجل طريقته بالعكس تماما، هو كتير عملي، هو
بيحكي على كلمة. نحن أكتر ما أنه شي عهدية، يعني كلمة يمكن هو بيعود بالهدايا، تما يحكي بيعود له بالهدايا يمكن.
صحيح، والكلمة إذا هو مش راضي مش رح يقول الكلمة، وإذا هي ناطرة الكلمة وكل شي مؤسسته على الكلمة ببلشوا ينهدوا، لأنه هالكلمة اللي هي ناطرتها إذا في خيبة أمل، هون جانا بيبين عنا مستوى الرضا الزوجي. فالرضا الزوجي هو اللي بيقيم العلاقة الزوجية، وكتير منخاف إنه بس تبلش يبلش مستوى الرضا الزوجي ينخفض شوي شوي ويبطلوا اتنينهم راضيين، منخاف كتير إنه ما يرجع يطلع كرمال هيك. بس نحس حالنا مش راضيين، لازم نناقش بالعلاقة شو فيه، نحكي نسأل ناس مختصة تتفسر لنا هاي الموضوع كرمال نحل المشكلة ونبلش نخفف الحواجز ما نزيدها.
يعني طالما هيدي المشكلة بتطال أغلب الكوبليت، لأي مدى في طريقة معينة هيك يقدروا يتعاملوا فيها مع الوضع بدون خسائر معنوية كبيرة؟
أكيد هي جانا بطال كل الكوبليت، لأنه حتى بطال الأصحاب إذا كانوا أصحاب من الجنسين، لأنه نحن قلنا أنه مختلفين عن بعضهم بكمية الكلام وبطريقة الإصغاء. فأهم شيء نقدر نفهم هالحقيقة اللي نحن عم نحكي عنها اليوم، أنه في فرق بالقدرات، في فرق بالمجتمع، كيف تربينا، كيف تعلمنا. أنا شو تعلمت من أمي وكيف شفت بيي وكيف شفت خيي. فطبيعي أول شيء نفهم هيدا الواقع، ولما نفهم الواقع رح نصير قادرين نتقبله ونشتغل عليه.
على هالأمل بدنا نشكرك نحن سيسيليا دومت ناطرينك أسبوع الجاي ضمن وهيدا خياركن. الدواء عنا، الدواء عنا. نتابع سواء اللقاء والمحطة التالية. الدواء عنا وضيفنا أبونا عمر الهاشم، الصحافة والإعلام والمحاضر بالتاريخ الفينيقي الكنعاني القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا.
مثل ما وعدنا المستمعين، اليوم أول حزيران طبعا، إن شاء الله يكون شهر مبارك مرة جديدة لكل المستمعين، وشهر حزيران مكرس للتعبد لقلب يسوع. مثل العادة العصور الماضية قلب يسوع كان موضوع عبادة المؤمنين. بدنا نعرف من حضرتك كيف انطلقت فكرة تكريس شهر حزيران لقلب يسوع، وكيف بلشت عبادة قلب يسوع الأقدس؟
عبادة هالصورة الحلوة اللي كلنا منشوفها بالبيوت، صورة يسوع الكتير قريبة ورائعة كتير وبتمس قلوبنا كلنا،
بتحليك تحس دي راضي عليك يمكن
جدا،
يعني ما نحن ما عم نفهمها هيك أو مزبوط، تحس فيه رضا، نظرة رضا
كبير، لأنه القلب بيختصر كل يسوع. قلب يسوع يختصر سر يسوع، محبته، فدائه، حبه وتعطي. هلأ التقليد القديم كتير ببداية الكنيسة، لأنه الرب حاضر كل تاريخنا. هالتقليد بيقول القديس أغسطينوس الأب والمعلم كان يقول أنه محظوظ هو القديس يوحنا الحبيب لأنه وضع رأسه على صدر يسوع في العشاء الأخير، فقد شرب أسمى الأسرار من عمق حنانك الرب.
كمان الصورة كتير مؤثرة
جدا. كمان هالعبادة الحلوة اللي نشأت عند أقدام الصليب لما ضرب يسوع بالرمح، نزول الماء والدم رمز المعمودية ورمز الإفخارستية، تأسس أكبر عطاء من قلب يسوع أن يتجسد في يتجسد بإرباني، أن يدخل ضعفنا، أن يقيم عندنا، أن يتحد معنا. هيدي أعظم أعظم عطية من قلب ربنا يسوع. على مر التاريخ كان في رؤى كتير ظهر فيها يسوع مظهرا قلبه، مظهرا هالقلب بجماله الكبير، بعطائه الكبير، لأنه الله محبة ويسوع هو الحب والقلب هو مركز هذا الحب. مثلا ظهر على القديسة لود جاردا والقديسة ماتيلدا والقديسة أونجيلا والقديسة جوليانا،
بس والقديسة ماريا الكوك هي اللي صحيح رسولة عبادة،
والقديسة فيرونيكا جوليانا. لكن مثل ما قلتي بدأت بقوة مع الراهبة مارغريت ماري الكوك، هي اللحظة المفصلية اللي ربنا اختارها الراهبة تمنى الكنيسة تحول عبادة قلب يسوع إلى عبادة نتشارك فيها البشرية كلها. ماري الكوك عبرت بشي كتير جميل، قالت محبة الله كتير عظيمة، بيعطينا نحن الفقراء أغلى شيء عنده كنوز قلبه، قلبه فيه كنوز كتير. وظهر بعدة ظهورات، أظهر لجروحه وألمه وانزعاجه من كل مرة المسيحيين يسيئون إلى قلبه أو لا يحترمون هالفداء اللي هو أغلى شيء عند الإنسان. عبر له عن حزنه، حزن المحب لما بيعطي حبه ويجد مقابل الحب لا شيء، عبر لها لألة
أو ما بتقدر هالحب
أكيد. وساعدها إنها تبلش هي ضمن هذه العبادة. هلا بلشت هي فيها إلى حد ما، إلى أن جاءت فتاة بنت كتير عادية اسمها أنجيلا. أنجيلا ما كانت لا مميزة زيادة لا علميا ولا دينيا، لكن كانت مثل هالبشرية، اختار الرب وتقدس فيها. أنجيلا طلبت من العذراء، قالت لها ساعديني أني أقدم عبادة خاصة كتير ليسوع، أنت ساعديني. فعطتها العذراء عبادة القلب يسوع كمان، قالت لها هيدا قلب ابني، وقالت لها بيكون بشهر حزيران، بعد شهر هي اللي أخذناه قبل بالحلقات، العذراء هي بتاخدنا ليسوع. هون دور العذراء، وظهرت جروح الخمسة لأنجيلا اللي أظهرت الجروح اللي عانيها الرب. وحتى إجا الكاردينال بالمدينة عام 1833، اعتمد رئيس أساقفة باريس، اعتمد هالعبادة. فيما بعد ب 23 آب 1856 أعلن البابا بيوس التاسع عيد قلب يسوع الأقدس في كل الكنيسة الكاثوليكية بشكل كامل.
بيحتفلوا في يوم الجمعة بعد الأحد الثاني العيد على العنصر. بدنا نحكي عن الوعود اللي وعد فيها سيد المسيح لكل الأشخاص اللي بيتعبدوا لقلبه الأقدس. شو كانت هذه الوعود؟ شو أهمية كمان المناولة الجمعة أول جمعة من الشهر؟
أكيد
مناولة تعويضية يقال.
بتبلش أول شيء من خلال يوم الخميس. بالخميس بدنا نقدم الأسرار العبادة والتقدير والسجود للرب، لأنه الخميس هو الرمز اللي بيرمز لتقدمة الرب يسوع نفسه لما عمل العشاء السري، هو كان الحمل الذبيح. يوم الجمعة بتكون المناولة هي مناولة طهارة، معترفين فيها، بدنا نعترف جدا، منكون قبل سجدنا ودخلنا بعلاقة سرية مع الرب، ثم نتناول يسوع كاملا في داخلنا، وتسمى مناولة إيمانية وتعوضية عن إساءة الآخرين للرب. هلا هي كمان نضاف شيء لها كتير مهم، انه البابا جون بول دو يوحنا بولس الثاني جعل عيد قلب يسوع يوم للاحتفال بتقديس الكهنة، تيكونوا الكهنة ماشيين بدرب القداسة كما عمل احتفال بعيد قلب يسوع قلب عيد قلب مريم الطاهر باليوم التالي، تيكون على عليها. قدمت لنا اشياء كتيرة. اول شغلة، هل الصلاة بترجع بتردنا الى إيمان عميق مع الرب وإلى توبة وإلى حالة كمال. هي كمان بتعطينا نعم إنه نعيش بهالعالم الفرح والتعزي مع قلب يسوع. هي بتدخلنا بسر الألم فنتقبل كل الألم الموجود من يسوع. هي تعزي قلب يسوع يعزينا، اللي بيعبدوا قلب يسوع بينالوا تعزية المسيح، وتعزية المسيح شغلة كتير 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 أساسية، لأنه نحن عنا بالتقليد يسوع لما نزل لما كان بلحظة الموت صعد ليعزي أمه مريم، تيقل لك في البكاء يا مريم أنا، وهو بصير يعزينا بكل لحظات ألمنا ومأساتنا. هالحب الإلهي اللي بيدخل قلبنا كمان بشكل كبير اللي منمارسه بالمسبحة، وهالأمور بيعطي السلام بالبيوت كمان. بيقلنا يا رب يسوع بالوعود، أنا سأكون أقدم النعم، أنا بكون الملجأ اللي بتتخبوا فيه، أنا بكون الرحمة، باب الرحمة من قلبي برحمكم، أنا بعطيكم الكمال، بخلي صلاتكم العادية تصير كاملة، وأنا كمان بخدكم على مكان كتير مميز، بالأخص البيوت اللي توضع فيها صورتي. بهالبيوت أنا ببارك عيالها وبعطيهم السلام وبكون حدهم على قدر ما بيصلوا لي بيطلبوا مني أنا التعزي. وما تنسوا أنه يسوع قال شغلة، قال تعالوا إلي أيها المثقلين بالأحمال وأنا أريحكم. وهو يا أخوتي اللي عم تسمعوني، كل حدا فيكن عنده هم وعنده مأساة وعنده مشاكل وتعرض للطعن وعنده أسئلة وعنده مرض وخايف وكل شيء، قلب يسوع بيقلك تعال عندي، ما تحمل همومك بحملهم أنا، تعال عندي. هي دعوة إلكن تلاقوا الرب يسوع، تعالوا لعندي وأنا ويسوع بيحميكن. خدوا هالمبادرة، مرات كتير لا يمكن للعالم يقدم إجابات لكل شيء، لكن الرب بيقدم لكم إجابة. معظم القديسين بادري بيو غيرهم فهموا عبادة قلب يسوع، شوفوا كيف وضعتهم على باب القديس.
تبير تكريس أنفسنا نحن لقلب يسوع الأقدس، شو بيتطلب منا كمؤمنين؟
أول شيء بيتطلب مثل ما قلنا يكون عنا الاعتراف، نلتزم بصلوات المسبحة قلب يسوع، نلتزم بالسجود، نلتزم بالمناولة، ونكون نحن بقلب الجماعة الموجودين فيها، تما تكون صلاتنا إلنا وحدنا، لأن نحن بدنا نكون بقلب جماعة كنسية بالرعية اللي بتقوم فيها الصلوات، نصلي مع بعضنا متحدين، لأن يسوع بيقول كلما اجتمع اثنان باسمي كنت أنا معهم، إضافة لصلاتنا البيتية. هودي كلهم أشياء مطلوبين منا.
وعصيت شخصي كل واحد مثلا
هوني، مثلا أنا هون بعطي مثلا بعض الأشياء الموجودة بالمسبحة قلب يسوع. بتمنى من اللي عم بيسمعونا، أيها القلب الإلهي لما بكرسولوا عيالهم، لكل حدا عنده مشاكله بالعائلة، إن كان بالزواج إن كان بالأولاد، أيها القلب الإلهي تبنى عائلتنا وبارك كل أعمالنا، نجنا من الأخطار، قدس أفراحنا، خفف ألامنا وأحزاننا، وإذا لا سمح الله جرح أحدنا في عائلتنا قلبك بخطية، فذكره يا يسوع بجود قلبك ورحمتك غير المتناهية للخاطئ التائب. وعندما تدق ساعة الفراق من هذه الدنيا ويجلب الموت والحزن لعائلتنا فيفرق الأحبة، فكل فرد منا سيخضع خضوعا تاما لأحكام قلبك الإلهية، وفي نفسنا الرجاء الوطيد أننا سنجتمع ثانية كلنا في السماء لنرتل لك ولقلبك نشيد مجدك ورحمتك. هيدي تكريس عائلتنا اللي لازم العائلة تجتمع وتصلي مثلا، والأشخاص كمان في تكريس وفي صلوات المسبحة، هودي كلهم موجودين بشكل كامل، إذا بدنا ندخل فيهم بياخدوا كتير كتير وقت.
وبين القلب يسوع والمحبة اللي لازم نحن كمان نشتغل عليها تنقدر نحس فيها وبالتالي نحسس الأشخاص اللي حوالينا فيها.
اجعل قلبنا مثل قلبك. اجعل قلبنا مثل قلبك، هي دعوة نعيش المحبة. المسيحية بلا محبة تصبح مجرد طقوس. الله محبة، عالصليب غفر لأعدي وهني وعم بهنوا يا باني الهيكل ونقده في ثلاثة أيام، ويضحكوا غفر لهم سامحهم يا أبتي. يسوع بده إيانا نكون مثله، قلوب تعشق المحبة. لما نتأمل بقلب يسوع منيخد من صورة يسوع بقلوبنا ونصير مثله نعشق المحبة. فوتوا بعبادة قلب يسوع، أسرارة كتيرة، فرحة كتيرة، بتحمي عيالكم حتى بالانفصال، بتحميكم بترجع بتجمعكم. ادخلوا بهالعبادة، قلب يسوع منه بتصدر كل النعم للبشرية. لولا الحب بقلبه ما مات كرمالك على الصليب، ولا تعذب كرمالنا، ولا انجرح كرمالنا، وهو هلأ فاتح قلبه نطرنا. فلتكن بهالشهر بداية عبادة صادقة، دعوة للجميع ونعم الله لا محدودة.
شكرا لك أبونا عمر، وطبعا لكل المستمعين بتمنى لهم شهر مبارك مع قلب يسوع.
شكرا لكم.
وصلنا لمحطتنا الأخيرة، الإنسان بعلم النفس. ليه هيدا العنوان؟ لأنه الإنسان مهما كان وضعه، مهما كانت حالته، مهما كانت سياسته، بضل إنسان. لأنه علم النفس مهما تعددت علومه وأنواعه بضل مفيد للإنسان. أهلا وسهلا بالخبير النفساني لدى المحاكم روجي بخازي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جنى.
بالحلقة الماضية روجي حكينا عن الظروف السياسية اللي كانت مرافقة نشأة أفلاطون واللي أثر تشكيل عمله. لليوم رح نتابع مع أغسطينوس لأي مدى تابع بكل شيء بلش فيه أفلاطون، أو لا كانت سياسته أو طريقته مغايرة عن أفلاطون.
خليني أقول الشغلة، يمكن الأسماء شوي عم بتبين أنه فلاسفة وعلماء كبار
يعني نحكي عن نشأة وتطور علم النفس السياسي،
بس نحن بذات الوقت رح نجرب نسهل ونوضح الأمور بطريقة كتير سلسة، لأنه ما بيكون في نفع إذا عم نحكي بفلسفة بدون ما يفهموها الناس.
صح، 100%.
أو بدون ما نحن نفهمها قبل ما يفهموها الناس.
ما نحكي شيء بسيط
ونبسط
من
حبه، لكن كل شيء رح نجرب نبسطه بهالأمور تنقدر نوصل لكيف الإنسان بياخد القرار. هذا القرار بياخده خاصة مبين أكتر شيء بالسياسة، لأنه هي المجموعة هيك واضحة قدم، ولا شايفين اللبنانية أنه كيف القرارات عم تتاخد بهذا الموضوع.
صح.
لكن تنبلش بأغسطينوس. أول شيء هو عاش تقريبا بين 354 و403، بس كان عمل مدينة الله. هلأ هو التيتر تقريبا مثل المدينة الفاضلة عن أفلاطون، بس إنه كل واحد عنده، بس المضمون تبعه متناقض لمدينة
كخصائص يعني
أكيد لأنه المعطيات تغيرت، الفكر تغير، كل هالأمور هاي. بس قبل ما نفوت بمدينة الله عند أغسطينوس، في عندي شغلتين بدي أحب أقولهم، وهولي هلأ عم بيأثروا كتير بعلم النفس. هو العاطفة والمنطق عند أغسطينوس هي تأكيد للذات، قبل ما كانت هيك. مع أغسطينوس إجا قال هذه العاطفة وهذا المنطق.
أعطينا أمثال.
عظيم. أنه نحن ماذا بنقول هلأ الواحد بحب، كيف بحب؟ بحب بعقله أو بحب بعاطفته؟ مش هيك بخبروك الناس؟ ذكر هذه الفكرة هي بمحل كانت متناقضة، لا الواحد بفكر بيعطي هذا مارياج دو ريزون أو مارياج دامور. عند أغسطينوس هول الاثنين سوا بأكدوا هالإنسان ما بيعملوا التناقض بحاله، يعني بطل في تناقض عند أغسطينوس بين العقل والمنطق، أوكي؟ لكن هول اثنيناتهم سوا بين العاطفة والمنطق. والشغل الثاني مع أغسطينوس قال إنه هذه المشاعر هي منيحة، يعني نحن مشاعرنا يلي منحس فيها يلي منعيشها هي منيحة بالسيئة، لكن هول نقطتين يلي بعدين تأثر فيهم كمان علم النفس وراح بهذا الموضوع. هلأ تنرجع لموضوعنا يلي هو موضوع مدينة الله. شو يعني مدينة الله يعني بهذا الإطار؟ أنه إجا عم بجرب يعمل أغسطينوس السلوكيات أنه الإنسان يصير هالقد، لأنه كان هون صار متأثر بالفكر المسيحي، أنه هالقد هذا الإنسان بده يصير كامل على الأرض، ما بده يطلع ما بده يروح. بس هون يلي بدنا نقوله بهذا الموضوع، جرب هو يعمل إذا بدك تقول كيف بيتعاطى الواحد مع الآخر، يعني سلوكيات البشر كيف بدها تكون باختصار مفيد، يعني مدينة الله على الأرض. بس النقطة الأساسية يلي صار في خلاف فيها مع أغسطينوس مع الدولة الرومانية، أنه هو بلش يقول أنه كل الدول تقوم وتضمحل، كل الأمبراطوريات تقوم وتضمحل،
كل شيء له بداية له نهاية.
مظبوط. وهذا قاله قبل ابن خلدون. يعني ابن خلدون بتعرفي لما راح وعمل أنه كل الأمبراطوريات بتولد وبتضمحل، أخذ دراسة يلي هي دراسة الأندلس، يعني أمبراطوريات أو الطوائف عند الأندلس. مع أغسطينوس أخذ الدولة الرومانية تقال بهذه الفكرة، وبيّن أنه هذه الدولة الرومانية ستضمحل، وضمحلت الجهة الغربية من الدولة الرومانية، اضمحلت إذا بي يعني روما اضمحلت على يد القوطيين، يعني راحت بطل في دولة رومانية بهذاك الوقت. وبشان هيك بلش الفكر بمحل ما خربت، يعني يبلش يقول لا في نهاية في ولادة، بطل في إذا بدك تقولي بالفكر الإنساني نزول من فوق إلى الأرض، خلص إنه هذا كل شيء مكتوب، لا صار في هذا النزاع بهذا الوقت. هذا المجمل تبع أغسطينوس، يعني بلش بمحل ما حط الشعور الإنساني على الطاولة، وبلش يقول انه لا بالدول بالسياسة في شيء بيخلق وفي شيء بيموت.
يعني طبعا الامبراطورية الرومانية هون زعلوا منه، لا
اكيد زعلوا منه انه هالامبراطورية الرومانية بتضمحل، اعوذ بالشهادة، وهي ديجا بلشت تضمحل وخسرت وقتها نفوذها في المنطق الغربي، لانه ضلوا المنطق الشرقي لل 1453 المعركة مع العثمانيين، وقت سقطت القسطنطينية وتحولت إلى إسطنبول، بينما بالمجتمع الغربي سنة 410 وفاتت أوروبا إذا بديك تقولي بعصر الظلمات بهذاك الوقت.
يعني أول شيء بنبلش إذا قلنا أفلاطون كان برأي، رجع أغسطينوس ناقد الرأي نوعا ما، ما تابع الفارابي شو عمل؟
الفارابي كمان تأثر بالدين الإسلامي، لأنه بتعرفي كمان الفارابي بيقولوا عنه كان تقريبا مثل، هلأ ما في رهبنة بالإسلام، بس أنه كان على قد في عنده قريب. إذا بدك تقولي آراء فاضي، يعني هل قد آراء إكستريميست بالإطار الإسلامي. تبي للحصن تبي هون مش اكستريميست بالمعنى الارهابي لا انه هون كمان كان عم بيجرب يقول انه هيدا هالبشر هول هالانسان بهيدا جرب يعمل نقطة اساسية بتفكيره الانسان في الوظيفة المثالية. ما هو عمل المدينة اراء المدينة الفاضلة وجرب يعمل سلوكيات بس عنده نقطة مركزية مهمة كتير يلي عم نستعملها حاليا انه وضع الانسان في المكان المناسب. مع الفارابي بلش يقول وضع الانسان في الوظيفة المناسبة. لكن كان هذه النقطة هي الإطار الأساسي وكان همه بذات الوقت سعادة الناس. يعني كان انه لازم يكونوا مبسوطين ما لازم يكونوا عم بيتخانقوا وعم بتضربوا بعضهم وعم بيكونوا هالقد
يعني تيكونوا مبسوطين لازم يكون في سلام معين يعني.
مظبوط بده يكون في سلام بده يكون في قوانين بده يكون في الانسان يقدر يعمل شغله تيقدروا يساعدوا الجماعات بعضها الجماعة تقدر تساعد بعضها وتيقدر ينجح هذا المجتمع لازم يكون الانسان يلي عنده سلوكيات معينة وآراء معينة يقدر يمارس الوظيفة المناسبة لإله. مشان هيك بتشوفي كيف عم بيتطور هذا الفكر وكيف عم بيروح من نقطة لنقطة لنقطة توصلنا للفكر الحالي.
يعني تقريبا الفارابي قريب من أغسطينوس.
ما ايه معني اتنيناتهم مرتبة هون تقريبا نزلوا الإطار الديني على الإطار السلوك البشري أكيد رح يكونوا قريبين لبعضهم بالمستوى التقييم الأخلاقي لموضوع المدن.
هل قدروا أثروا على عقول الناس؟
أكيد تبي أثروا على قولون الناس بالنسبة للناس اللي اتبعون وبشروا بهذا المنطق لأنه بتعرف السعادة صار إلى ناس وحاليا مثلا في بلدان صار عندهم وزارة للسعادة باريزون لكن كل هالأمور هاي مبلا أثرت بس أكيد بتعرفي بالسياسة في طلعات ونزلات في إذا بدك تقول عصور مظلمة وعصور منفتحة وإلى آخرين
في المسؤولين عنا يمكن ما تأثروا
عنا نحن ما نتأثر لأنه رح نشوف إذا بدك تشوف المجتمع تبعنا يمكن هو مجتمع فريد من نوعه مش بس بالشرق بالعالم كله. يعني صحيح مثل ما بقول المثل اللبناني خلقهم وكسر القالب يعني خلقهم وكسر القالب.
عم يقول لي المخرج انه دهمنا الوقت وخلصنا بنخلي ميكافيل لحلقة جديدة إذا الله رد. شكرا لك روجي بخازي ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا رد ضمن الإنسان في علم النفس.
أوكي.